إدارة الأوقاف السنية بمملكة البحرين تقدم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: وللبخاري عن عمران: كانت بي بواسير، وهو مرض يمنع الإنسان من بعض أركان الصلاة. قال: فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة ماذا أفعل بها، فقال صلى الله عليه وسلم: صل قائما، مما يدل على أن القيام في الصلوات المكتوبة من أركان الصلاة، ولا يصح للإنسان أن يصلي جالسا في الصلوات المكتوبة، ويدخل في هذا صلاة الجنازة لأنها من فروض الكفايات، فلا يصليها الإنسان جالسا. قال: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى قاعدا صلى متربعا، ولا بأس أن يصلي الإنسان مفترشا. قال: فإن لم تستطع فعلى جنب، وذلك أن من كان معه عقله وجب عليه أن يصلي بحسب حاله. وزاد النسائي: فإن لم تستطع فمستلقيا. والجمهور على أن الاستلقاء والصلاة على الجنب سواء. قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال: وللدارقطني: يصلي المريض قائما إن استطاع، فإن لم يستطع صلى قاعدا، فإن لم يستطع أن يسجد أو ما، وجعل سجوده أخفض من ركوعه، فإن لم يستطع أن يصلي قاعدا صلى على جنبه الأيمن مستقبل القبلة، فإن لم يستطع أن يصلي على جنبه الأيمن صلى مستلقيا رجلاه مما يلي القبلة. ومثل هذا من لم يتمكن من بعض أركان الصلاة، كمن منع من الركوع والسجود فحينئذ يسقط عنه الركوع والسجود، ومثل هذا من صلب أو سجن قائما، فإنه حينئذ يصلي بحسب حاله ويسقط عنه الركوع والسجود. قال: وله، يعني للدارقطني، عن ابن عمر سئل عليه السلام: كيف أصلي في السفينة؟ قال: صل فيها قائما إلا أن تخاف الغرق، لأن الأصل وجوب أداء الصلاة قائما. قال: ولسعيد في سننه قال: عبد الله بن أبي عتبة: صحبت جابرا وأبا سعيد وأبا هريرة في سفينة، فصلوا قياما في جماعة، أما هم بعضهم وهم يقدرون على الجد. قال المؤلف: باب الوتر. الوتر الجماهير يرون أنه من السنن المستحبة المتأكدة، وعند الإمام أبي حنيفة أن الوتر واجب وليس بفريضة، والواجب عنده ما يلزم فعله، لكنه لم يثبت بدليل قطعي، إنما ثبت بدليل ظني، وحينئذ يقول: من أنكره لا يكفر بذلك. واستدل الإمام أبو حنيفة على إيجاب الوتر بما رواه أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يوتر فليس منا. واستدل بما رواه أبو داود: الوتر حق على كل مسلم. والجمهور قالوا بعدم الوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ لما أرسله إلى أهل اليمن: فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، ولم يذكر صلاة الوتر. واستدلوا عليه بما ورد في الحديث عن علي أنه قال: الوتر ليس بحتم على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم. قال: وللنسائي: كان يقرأ، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الوتر بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الركعة الثانية بقل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة بقل هو الله أحد، ولا يسلم إلا في آخرهن. فيه أن أقل تمام الوتر 3 ركعات. واختلف في الركعة الواحدة هل يجوز للإنسان أن يوتر بركعة واحدة فقط، فقال الجمهور: يجزئ ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خشيت الصبح فصلي ركعة. وقال الحنفية: لا يجزئ هذا ولا يصح، وسموا هذه الصلاة البتيراء. والصواب قول الجمهور، بأنه يجوز أن يقتصر في الوتر على ركعة واحدة، وأما قراءة هذه السور فهو على الاستحباب، وأما بالنسبة للتسليم لمن صلى ثلاث ركعات فهو على أحوال. الحال الأول أن يصلي ركعتين فيسلم ثم يصلي ركعة الوتر، وهذا أكمل الأحوال وهو محل اتفاق بين الفقهاء. والثاني أن يصلي الإنسان بثلاث ركعات بدون أن يكون في أثنائها تشهد، والحال الثالث أن يصليها مثل صلاة المغرب. كما ورد فعل صلاة التراويح صلاة الوتر بكيفيات متعددة وركعات أكثر من هذا، وورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى الوتر بخمس ركعات وبسبع ركعات وبتسع ركعات وبإحدى عشرة ركعة، فكل هذا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويشرع في صلاة الوتر القنوت، قال طائفة يختص برمضان وقال آخرون بآخر رمضان، والصواب أن القنوت مشروع في جميع السنة لما ورد في حديث الحسن بن علي قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم القنوت في الوتر، مما يدل على أن جميع الوتر في جميع أيام السنة محل لمشروعية القنوت، وليس القنوت واجبا، وجمهور على أن القنوت يكون بعد الركوع وليس قبله. وأما القنوت في صلاة الفجر فقد قال به طائفة من الفقهاء وينسب إلى فقهاء الشافعية وفقهاء المالكية، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في الفجر إلا في النوازل، إلا في النوازل عندما اعتدى بعض قبائل العرب على القراء من أصحابه، ولذلك قال ابن عباس إن القنوت في صلاة الصبح بدعة، أي أمر محدث لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف ولأبي داود عن خارجة خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم، قلنا وما هي يا رسول الله؟ قال الوتر، جعله الله لكم فيما بين صلاة العشاء إلى أن يطلع الفجر، فيه تحديد وقت صلاة الوتر وأنه يبتدئ بعد فعل الإنسان لصلاة العشاء، فلو قدر أن إنسانا جمع بين المغرب والعشاء في وقت صلاة المغرب فإنه يبتدئ في حقه وقت صلاة الوتر، وفيه دلالة على أنه إذا طلع الفجر انتهى وقت الوتر، ولا يجوز للإنسان أن يوتر بعد أذان الفجر، ومن فاته الوتر حينئذ شرع له أن يقضيه في ضحى ذلك اليوم لكنه يجعله شفعا. قال أما أفضل الأوقات هل يفعل في أول الليل أو في وسطه أو في آخره؟ قال روى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل محظورة وذلك أفضل، أي تحضرها الملائكة. قال ولأبي داود من نام عن وتره أو نسيه فليصليه إذا ذكره. وهذا الحديث فيه كلام لبعض أهل العلم من جهة إسناده. قال المؤلف باب الجمع بين الصلاتين في السفر. صلاة الفجر ليس فيها جمع ولا تجمع مع غيرها، إنما يجمع بين الظهر والعصر ويجمع بين المغرب والعشاء. وإذا كان الإنسان جادا بالمسير جاز له الجمع لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد روى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أي أن تزول أخر صلاة الظهر إلى وقت العصر ثم جمع بينهما. أما إذا لم يرتحل إلا بعد زوال الشمس فإنه يصلي الظهر ويجمع معها العصر ثم يركب. قال ولمسلم كان إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين في السفر أخر الظهر حتى يدخل أول وقت العصر ثم يجمع بينهما، ولا بأس أن يقدم الإنسان الصلاة الثانية في وقت الأولى إذا كان مسافرا، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث جماعة من الصحابة. كما لا بأس أن يصلي الإنسان الصلاتين المجموعتين في آخر وقت صلاة الظهر قبل دخول وقت العصر، لأن الصلاتين المجموعتين يكون وقتهما وقتا واحدا. قال: وللبخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة بجمع، كل واحدة منهما بإقامة، ولم يسبح بينهما، أي لم يصلي صلاة النافلة ولا على إثر كل واحدة منهما. وقد ذكرنا الخلاف فيما مضى فيما يتعلق بالصلوات المقضية من جهة أذانها وإقامتها، ورجحنا أنه يؤذن للصلاة الأولى ويقام لكل صلاة وحدها، فهكذا أيضا عند الجمع بين الصلاتين. وقال طائفة: يؤذن لكل من الصلاتين، كما قال الحنفية. وقال آخرون: يؤذن للصلاتين ولا يؤذن، يقيم للصلاتين ولا يؤذن لهما. وقال آخرون بأنه لا يقيم إلا إقامة واحدة. قال: ولمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلاتين بعرفة بأذان وإقامتين ولم يسبح بينهما. قال: ثم اضطجع، يعني في المزدلفة، حتى طلع الفجر. قال المؤلف: باب قصر الصلاة في السفر. يجوز للمسافر أن يقصر الصلاة الرباعية فيصليها ركعتين، لقول الله عز وجل: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. وهذا خاص بالرباعية، أما صلاة المغرب وصلاة الفجر فليس فيهما قصر. روى الدارقطني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في السفر ويتم ويفطر ويصوم، وهذا خطأ من بعض الرواة، والصواب أنه موقوف وليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، بل المعهود من النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقصر في السفر، ولم يثبت عنه أنه أدى الصلاة الرباعية بأربع ركعات في سفره. قال: ولابن ماجة عن عمر قال: صلاة الجمعة ركعتان. فيه دليل لمذهب أحمد أن صلاة الجمعة فرض مستقل وليس بدلا عن صلاة الظهر، وليست ظهرا مقصورة، ومن ثم لا يجمع معها صلاة العصر. قال: وصلاة الفطر ركعتان، وصلاة الأضحى ركعتان، وصلاة السفر ركعتان. استدل الظاهرية بهذا اللفظ على وجوب قصر المسافر للصلاة. قال: وصلاة السفر ركعتان تمام غير قصر، على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. قال: ورواه أحمد. قال: وللنسائي: إن الله أمرنا أن نصلي ركعتين في السفر، مما يدل على أن الأفضل للمسافر أن يقصر الصلاة. قال: ولأحمد: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. ما هي المسافة التي يعد بها الإنسان مسافرا يجوز له أن يقصر السفر؟ اختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة أقوال متعددة، فمنهم من قال: العبرة بالوقت لا بالمسافة، فمن سافر يوما فإنه حينئذ يقصر. وقال آخرون بأنه يرجع في ذلك إلى إعراف الناس، فما عدوه سفرا فإننا حينئذ نحكم بأنه سفر. وقال آخرون بأن الشارع قد سمى بعض الانتقالات أسفارا، فنعمل بعرف الشارع ولا نقدم عليه أعراف الناس. واختلف هؤلاء على ثلاثة أقوال، منهم من قال: مسافة السفر هي 120 كيلا، مسيرة 3 أيام، وهذا هو مذهب أبي حنيفة. وقال آخرون: مسافة السفر هي مسيرة 80 كيلا، مسيرة يومين، وهذا مذهب أحمد والشافعي. والقول الثالث بأن مسافة السفر هي 40 كيلا، لأنها مسيرة اليوم، وقد قال بذلك طائفة من التابعين، وهو رواية عن أحمد، ولعله أرجح الأقوال في هذه المسألة لقول الله عز وجل: يوم ضعنكم ويوم إقامتكم، ولأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم بدون محرم، فدل هذا على أن مسيرة اليوم يسمى سفرا. متى يبتدئ المسافر قصر الصلاة؟ إذا خرج من البنيان، أما ما دام في البنيان فإنه لا يسمى مسافرا، لأن السفر مأخوذ من الإسفار وهو الظهور والوضوح، ولأن الله قال: إذا ضربتم في الأرض، ولا يكون الإنسان ضاربا في الأرض إلا إذا خرج من بلده. قال: ولمسلم كان إذا خرج مسيرة 3 أميال أو 3 فراسخ صلى ركعتين، وظاهره أن هذه بداية قصره للصلاة، وليس سفره مقتصرا على هذه المسيرة. أما إذا أقام الإنسان، ما دام الإنسان ينتقل فحينئذ يجوز له أن يترخص برخص السفر. إذا أقام الإنسان إقامة مؤقتة فحينئذ هل يترخص برخص السفر؟ إن أقام يوما أو يومين أو 3 أو 4 ترخص، وذلك لأنه قد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر الصلاة في ذي الحجة بمكة قبل الحج، قصر الصلاة 4 أيام مع علمه بأنه سيجلس هذه المدة. هكذا إذا كان الإنسان لا يعلم بمدة مكثه وكل يوم ينتظر أن ينتقل ويسافر، ففي هذه الحال يجوز له أن يترخص برخص السفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة، كان ينتظر خالد بن الوليد يأتيه بخبر أرسله به، فكان يقصر الصلاة لأنه كل يوم يعزم أن يسافر متى جاءه خالد. وهكذا أقام بمكة لذات السبب، فكان يقصر الصلاة وكان ينتظر سكون الأحوال وركودها، وأقام 14 يوما. أما إذا عزم الإنسان الإقامة أكثر من 4 أيام فإن جمهور أهل العلم يمنعونه من قصر الصلاة ومن الترخص برخص السفر، وسدلوا على ذلك بقوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. قالوا: فدل هذا على أن من لم يضرب في الأرض فعليه جناح إذا قصر الصلاة، استثنيت المدة السابقة لأحاديث وردت فيه، فيبقى الباقي على الأصل. وسدلوا عليه بقوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فالأصل عدم الجمع بين الصلاتين، استثني منه ما ورد في الأدلة الشرعية فيبقى الباقي على الأصل. هنا مسألة، وهي أن من تأهل في بلد فهل يعتبر مقيما أو يعتبر مسافرا؟ إذا كان عندك زوجة في بلد وأردت أن تقيم في هذا البلد يوما أو يومين، فهل تعد مقيما وحينئذ يجب عليك إتمام الصلاة وأداء الصلوات في أوقاتها؟ هكذا قال طائفة من الصحابة كعثمان، وقال آخرون بأنه يجوز الترخص برخص السفر في هذه الحال، والأولون استدلوا بما رواه أحمد: من تأهل في بلد فليصلي صلاة مقيم، لكن أهل العلم قد تكلموا في إسناده. قال المؤلف: باب الجمعة. شرع الله عز وجل للأمة أن تجتمع من أجل أن تتحد كلمتها وأن تتآلف قلوبها وأن يعاون بعضهم بعضا، ومن ذلك شرع اجتماع الناس في صلاة أهل البلد الواحد في صلاة الجمعة. وصلاة الجمعة فرض عين على الرجال، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وروى الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقوم يتخلفون عن الجمعة: لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم. وقال: من ترك الجمعة 3 جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه، أي لم يصبح يميز الحق من الباطل. وجاء من الذي تجب عليه الجمعة؟ تجب على كل من سمع النداء في الأحوال المعتادة، لحديث الجمعة على كل من سمع النداء. ولذلك اجتهد الفقهاء في معرفة من يمكن أن يسمع النداء في الأحوال المعتادة، فقدره الفقهاء بمسيرة فرسخ، والفرسخ 3 أميال 5 كيلو، فمن كان يبعد عن الجمعة هذه المسافة فإنه أو أقل منها فإنه يجب عليه أن يجيب النداء. قال: ولأحمد قال عليه السلام: الذي يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة ويفرق بين الاثنين بعد خروج الإمام كالجار قصبه في النار. القصب هي الأمعاء، فيه دليل على تحريم تخطي المصلين في صلاة الجمعة، إلا إذا اجتمع الناس في أواخر المسجد وتركوا فرجا كبيرة في أوائل المسجد، فحينئذ أولئك المتأخرون هم الذين اعتدوا بحجزهم مقدم المسجد عن الناس. ومن الأمور التي وقع الخلاف فيها أداء تحية المسجد في أثناء خطبة الجمعة، فقال أحمد والشافعي هي مشروعة، وقال مالك وأبو حنيفة ليست بمشروعة، والقول الأول أرجح لما روى أبو هريرة قال: جاء سليك الغطفاني ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال له: أصليت ركعتين قبل أن تجي؟ قال: لا. قال: فصلي ركعتين وتجوز فيهما. قال: أصليت ركعتين قبل أن تجلس؟ قال: لا. قال: فصلي ركعتين وتجوز فيهما. قال: وللدارقطني عن أنس: جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة، فقال: أصليت يا فلان؟ قال: لا. قال: قم فاركع ركعتين، وأمسك عن الخطبة حتى فرغ من صلاته. ما هو وقت الجمعة؟ الجمهور يقولون: لا يبتدئ وقت الجمعة إلا بعد الزوال، ويستمر إلى دخول وقت العصر. وقال طائفة منهم أحمد بأنه يجوز فعل الجمعة قبل الزوال. ومن الأدلة في هذا ما روى البخاري قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة حين تميل الشمس، أي الغالب من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يصلي الجمعة إلا بعد الزوال. ومن الأمور المشروعة في صلاة الجمعة سلام الخطيب على المأمومين، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر سلم. وللبخاري: كان النداء يوم الجمعة أوله، يعني لا يوجد أذان أول، إنما يكون الأذان بين يدي الخطيب. كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر، على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. فلما كان عثمان رضي الله عنه وكثر الناس زاد النداء الثالث، أي الذي قبل، أي النداء الأول على الزوراء. وعثمان من الخلفاء الراشدين الذين أمرنا بالاقتداء بهم في قوله صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وقد أقره الصحابة ولم ينكر عليه أحد. قال: ولم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مؤذن واحد. ومن الأمور التي ينهى عنها أن يتكلم الإنسان في أثناء الخطبة، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا، والذي يقول له أنصت ليس له جمعة. وهذا الحديث فيه كلام لبعض أهل العلم، والثابت أنه قال: من تكلم يوم الجمعة فقد لغى، أي تكلم بكلام لا فائدة فيه مما ينقص أجر الجمعة بالنسبة له. أما بالنسبة لنافلة الجمعة، فقد روى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها ركعتين. وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فليصلي بعدها 4 ركعات. وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في بيته بعد الجمعة 2 ركعات، فقيل بأن 4 تكون في المسجد وأن 2 ركعات تكون في البيت. هل هما على سبيل البدل كما قال طائفة، أو أنه يجمع بينهما كما قال آخرون؟ قولان: الأظهر أنه يجمع بينهم. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للخير، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
مع تحيات إدارة الأوقاف السنية بمملكة البحرين.